بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عفى الله عنه. قال رحمه الله في الأدب 31: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمه، ومنهم الأصمعي في علم عروض، والرهاوي في المحدث في الخط، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعد. والآن صارت انتقاد العلماء ما أيسر، يقولون العالم هذا خط ليس بجيد لا يقرأ، وهذا العالم ضعيف في النحو أو ضعيف في اللغة لا يؤخذ عنه. صارت الانتقادات الآن عجيبة، الآن خصوصا على الشبكات المعلوماتية، يطعن في العلماء لأقل سبب، وبعضهم خطه كلام يكون جيدا. يعني خط الشيخ ابن عثيمين هل هو جيد؟ ليس بجيد أبدا. وبعض العلماء كان خطه جيد، فهذا لا يعد مطعنا إذا لم يفتح له في هذا الشيء، لا يضر هذا. فإذا لم يفتح للإنسان علم من العلوم واستعصى عليه هذا العلم، فيستأنس بهذا أن بعض المشاهير والأعلام من الناس استعصت عليه بعض علوم، ولكن لو فتح له في باب في العلم فإنه يلجه بقوة. لأن ابن القيم رحمه الله في الفوائد قال: إذا فتح للعبد باب من الخير فلم يلجه أو لم يهتبله حرم من الخير أبواب أخر. فتح لك باب مثلا من الخدمة في المسجد، ولو خادم في المسجد، الحمد لله، لعل هذا يكون سبيلا لك إلى الجنة، كما في قصة المرأة والرجل الأسود عند البخاري في الصحيح. فتح لك باب الصدقة، فتح لك باب إطعام الطعام، فتح لك باب الجهاد في سبيل الله، فتح لك باب العلم ونشر العلم والصبر في ذلك. خلاص، إذا فتح لك باب من الخير اجتهد معه، اجتهد حتى لا تحرم أبوابا أخرى من خير. وإذا أغلق دونك باب من العلم فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على الفهم وعلى تدبر هذا الباب. نعم.
قال غفر الله له: فيا أيها
ولأن بعض الطلاب إذا دخل مثلا فبدأ بدرس مثلا البيوع، أول ما حضر درس دخل في الإيه؟ في البيوع ووصول الثمار، وقال لا أفهم شيئا، يبقى إذن أنا لا أنفع أن أكون طالب علم ويعرض. لا، يعني بعض الإخوة كان في أول دروس الفقه بالذات يقول لا أفهم شيئا، قلت له أصبر، صار الآن جيد الحمد لله. إنسان لابد أن يصبر مع الصدق وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والفهم، وحسن الفهم ينشأ عن حسن القصد. كل إنسان قصده حسن في التعلم، وهو أن يعبد الله على بصيرة ويزكي نفسه وينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة والناس. نعم. ومسألة القصد هذه أيها الإخوة مهمة جدا، الإنسان يركز عليها، لا سيما في زمان الفتن والمقاصد قد تختلف، فالإنسان يجتهد في حسن القصد. يعني الآن مثلا واحد زي سعيد الآن ينزل مثلا دروس قد ينفع الله بيقرأه 100,000، 2,000، 10,000، قد يأخذ مثل هذا الأجر أو العلم الذي يقال مثلا ينقل عن العلماء، وهكذا. إذا فتح لك باب من الخير في القرآن، فتح الله لك في القرآن، اجتهد مع القرآن. نعم.
قال عفى الله عنه: فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه.
طبعا يعني لعل عماد عفى الله عنه الشيخ بكر لما وقع فيه الشيخ من يعني بعض الكلمات عن بعض المنحرفين كسيد قطب وبعض الإخوان. ونعم، هذا صحيح أن الشيخ بكر أبو زيد أخطأ في ذلك خطأ بينا جدا، ولكن لعلنا يعني نعتذر له في أنه ربما لم يصله الكلام وصولا جيدا فاعتذر عن بعض المنحرفين والتكفيريين، وهذا اعتذارنا له لأنه كان عالما عضو هيئة كبار العلماء في عهد الشيخ بن باز رحمه الله. وأنا شخصيا لم يظهر لي هذا حتى إلا بعد اختيار الكتاب، لم يظهر لي هذا إلا مؤخرا، يعني ثناء على بعض الجماعات وبعض الأشخاص المنحرفين. طبعا هذا لا شك أنه مأخذ على العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، وهذا غلط، هذا خطأ منه رحمه الله، خطأه العلماء، خطأه العلماء، لا مانع أن نقول أخطأ بكر بن عبد الله أبو زيد، هل هناك مانع؟ ها؟ طيب لماذا حينما أقول لك شيخك أخطأ تثور وتهيج وتميج ولا تسكن وتكذب وتخادع وتداهن وتقول كلام كذب وباطل؟ مانع، لابد أن نتربى. أخطأ ابن باز، أخطأ ابن باز، ما المشكلة؟ أخطأ ابن عثيمين، أخطأ ابن عثيمين، ما المشكلة؟ ليسوا معصومين، لا نعطي لأئمتنا العصمة أبدا كما فعل الرافضة الاثنى عشرية. نعم نعم يجوز، يجوز تقول عفى الله عنه. نعم، وهذا استعمله العلماء، قال الغزالي عفى الله عنه، قال فلان عفى الله عنه. نعم نعم نقول أخطأ وغلط في هذا، أخطأ في هذا، لكن لما خطاه العلماء هل أخرجوه عن السلفية؟ ها؟ لم يخرجوه، الصواب لم يخرجوه، لكنه أخطأ، نعم فعله خطأ، قوله خطأ، ولكن نحن نلتمس المعاذير، نلتمس المعاذير، لعله لم يصل هذه الحجة، لعله، هذا لعله قد ليس يقينيا، لكن الخطاب وصل وكلام الشيخ ربيع وصل، وكان الحق مع الشيخ ربيع ليس مع بكر بن عبد الله أبي زيد. لكن ماذا نفعل؟ خطأ، خطأ لا شك أنه خطأ بين، بل خطأ فاحش. لا يضر إيه؟ لا، كيف ذلك؟ لا، هل لا يضر أن تقول، هل يضرك أن تقول أنني أخطأت أو تقول الشيخ فلان أخطأ؟ تعصب، تعصب للشخص، وليس لا يضر الشخص نفسه، لا، هذا يضره هو، لأنه يعني عاد قال الألباني وقع في الإرجاء، هذا يضره ولا لا يضره؟ يضره، لكن لو أنه عالم كبير و غفل وقال هذا نقول لتلامذته لا يضركم أن تقولوا إن شيخكم أخطأ، أخطأ لما اتهم الشيخ الألباني بهذا، جيد، لكن يضره هو، يضر هذا الشيخ أن يتهم الألباني بهذا؟ يضره، وربما لو أصر وعاند يخرجه ذلك عن السلفية، لأنه طعن في أهل السنة، وعلامات أهل البدع الطعن في أهل السنة، فهمت؟ نعم.
قال عفى الله عنه: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
وهذا يدل على جواز التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، ففهمناها سليمان، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيجوز التوسل الله عز وجل بصفاته، اللهم رب جبرائيل وميكائيل بربوبيته، وبأفعاله، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ويدعى سبحانه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
قال عفى الله عنه في الأدب 32: الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح
في الطلب يكون عنده أمانة في طلب العلم والتحمل تحمل العلم والعمل بهذا العلم، يكون أمين لا يعمل إلا بما علم، والبلاغ والأداء إذا بلغ الناس يكون صادقا لا يكون كاذبا في دعواه التتلمذ على العلماء، لا يكذب ويخادع في هذا والعياذ بالله، ويكون هو الذي يؤصل أن التتلمذ إنما يكون بالجلوس أمام العلماء وثني الركب، فلما يكشف حاله هو يقول إنني التقيت بالشيخ فلان وأنا أعد هذا التتلمذا، كيف أنت الذي تنكر هذا من قبل؟ هذا من التلاعب. قل أخطأت في نسبة التتلمذ إلى الشيخ الفلاني، قل إنني أخطأت غفلت، كتبها شخص وأنا لا أعرف هذا، وأنت فعلا تكون كذلك. أما أن تؤصل الناس أن تتلمذ أن تجلس أمام العلماء وتثني ركبتيك وتأخذ عنهم الكتب والعلم ثم بعد ذلك ينسب عليك أن قلت تتلمذ على فلان مجرد لقياه مجلس أو مجلسين وتقول نعم هذا التلمذ رغم أنه فيكم، كيف ذلك؟ لا، هذا تلاعب، هذا تلاعب. تقرر شيء وتنكره في نفس الوقت، لو أنك أنكرت تقول أنا كنت في الأول مخطئا، حينما قررت ذلك كنت مخطئا والآن بان لي الصواب والحق مثلا ونحو ذلك. نعم.
قال: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال،
وهذا ومن هذا أن يقول فهمت كذا أو أخبرني فلان كذا، وحينما ينقل الكلام ينقله على أنه هو الذي رآه، قال لو رأيت يقول نعم، فحينما يدقق معه يقول فلان الذي أخبرني وفلان ثقة. طيب ولو ثقة كل شيء تقول زعموا، بئس مطية الرجل زعمه. في صحيح مسلم أن الرجل لا يكون عالما إذا كانت مطيته زعمه، لا بد من اليقين، يكون عندك يقين في الخبر الذي تنقله، سمعت تكلم إن كان في الكلام خير وإلا فاسكت إن كان السكوت هو الخير. لماذا كثرة الكلام والثرثرة والنقول؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لو كل ما سمع شيئا حدث به وقع في الكذب، هناك شيء يقال لأنه يصلح، هناك شيء يكتم لأنه في كتمانه الإصلاح. نعم. فلا بد الإنسان أن يفهم هذا ويكون ثقيل في لسانه، لا يكثر الثرثرة والتفيهق والدعاء الفقه، الدعاء الفقه في الدين. نعم. ولذلك انظر إلى شروحات الشيخ بن باز رحمه الله فوزان، كلمات مختصرة ولكن معاني غزيرة وفوائد جمة. نعم. لأنها زبد العلم. نعم.
قال: وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما سواء على سواء. انتهى.
نعم.
الأدب 33 الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى.
نعم، إذا كذب في العلم والعياذ بالله، فكذب في لهجته والعياذ بالله، فإن هذا يهان، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أشد أنواع الكذب، بل إنه والعياذ بالله تنازع العلماء في كفر فاعل ذلك. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإن كان الأثر أنه مرتكب لكبيرة وليس بكافر إن لم يفعل ذلك استهزاء، ولكن اختلاف العلماء في كفره يدل على خطورته في كفر من كذب على الله سبحانه وتعالى أو على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا. نعم.
قال عفى الله عنه، قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. قال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق.
الله أكبر. نعم.
فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، وأما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة.
ولذلك الصادق آمن مطمئن، لأن كلامه في هذا المجلس هو كلامه في هذا المجلس هو كلامه في هذا المجلس. أما المتلون الكذاب فإنه غير مطمئن، لأنه لا يدري ماذا قال هنا فيقوله هنا فيقوله هنا، لأنه في كل مجلس له كلام. إذا جلس مع أهل السنة سني، إذا جلس مع أهل البدع بدعي، فهذا والعياذ بالله لا خير فيه ولا نفع فيه، بل هذا شر عظيم والعياذ بالله. هذا أشر من المبتدع نفسه، لأنه ربما يروق ولا يتفطن له بعض الناس. كيف أنت تقول على السنة وأراك، كيف يريد تحقق الأحاديث وتخرج في مظاهرة تحقق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن هذا الأمر، وتحقق جملة من الكتب وتخرج تهتف وتصفق بيدك تصفق؟ هكذا كان ابن باز الألباني يقود الهمج الرعاع حملة الأحجار والطوب، ولكان يقودون حملة العلم والكتب والقرآن والسنة. نعم. فمثل هذا يسقط بهذا، يسقط والعياذ بالله في خروجه ولو مرة واحدة. كيف إذا جلست معي تقول حرام لا يجوز، هؤلاء التكفيريون من أبغض الناس إلى قلبي، وبعد أسبوع أراك معه في القناة، كيف ذلك؟ سبحان الله، أي قلب تحمل؟ كم قلب تحمل؟ والله قال: ما جعل الله درج من قلبين في جوف، لا يصلح قلبان، كيف تصلح قلوب؟ إذا جلس مع الخوارج مثلهم يقول بقولهم، مع المرجع يقول بقولهم، مع المعتزل يقول بقولهم، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله، هذا أضر وأخطر، والتحذير منه أوجب ممن ظهر حالهم وهواه. نعم.
قال: أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. الأول كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة.
وهذا كثير عند الشعراء الذين يذهبون يمدحون الأمراء من أجل العطية والعياذ بالله. لذلك قال الله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. نعم.
الثاني وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية
والعياذ بالله، ولكنه لا يعتقده في قلبه، ولكن لحاجة ينطق به. وبعضهم لما ذهب إلى السعودية قال بقول أهل العلم هناك في الصفات، فلما عاد إلى مصر إذا به يقول بقول الأشاعرة والماتريدية، كيف ذلك؟ سبحان الله. نعم.
الثالث وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية.
نعم.
فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم
عكد اللسان، يعني أصله، كما في القاموس المحيط عكد عند كلمة عكد. نعم. فلا على عكد اللسان يعني أصله. نعم.
فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا.
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف الغضب في وجهه، فكان إذا غضب مثلا كأنما فقع في وجهه حب الرمان، كما في حديث جابر عند البخاري: لما تنادى المهاجرون يا ذا المهاجرين، وتنادى الأنصار يا ذا الأنصار، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا كأنما فقع في وجهه حب الرمان. وإذا فرح تهلل وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وتلألأ وجهه عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل بالصدقة: كيف أنت تبغضني وتقابلني تقبل رأسي؟ لماذا تقبل رأسي وقلبك يبغضني؟ كيف ذلك؟ وهذا في الحزبيين كثير: يا شيخنا يقبل رأسك ويقبل إيدك، وبعدين ينطلق. اللهم المستعان، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال: واحذر أن تحوم حولك حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين.
فتسجل. نعم.
فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك،
ولذلك إذا وقف الإنسان في موقف ريبة لا سيما إذا كان من أهل العلم لا بد أن يبين: على رسلكما إنها صفية، قطع لأبواب وطرق وسبل الشيطان. لما مر أسامة بن زيد كما عند البخاري في صحيحه ومعه آخر من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف مع زوجته صفية في المسجد، فلما رأى ذلك أسامة ومن معه أسرع في السير، فرآهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: على رسلكما إنها صفية، يعني امشوا في تؤلة وسكينة، إنها صفية. قال: أو عليك نغار؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا غضبت يعرف في وجهك، إذا فرحت يعرف في وجهك. نعم.
قال: وطريق،
ولذلك بعض الناس يتكلف الابتسامة حتى إذا رأيت ترى منه تكلفا في ابتسامته، وبعض الناس عنده صدق، إذا غضب تعرف أنه غضبان، وإذا فرح تعرف أنه فرح، هذا مصادقته جيدة، لأنك تعرف متى هو غاضب عليك ومتى هو سعيد بوجودك. أما الذي يتكلف لك في الابتسامة يبتسم وقلبه مليء بالبغض، فهذا صاحب وجهين والعياذ بالله. نعم.
قال: وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعجزن.
نعم، يعني إن حملتك نفسك على أن تقول كلمة فيها كذب أنت لا تعرف الإجابة، إجابة هذا السؤال، لماذا لا تقول لا أدري أراجع العلماء؟ خلاص قل لا أدري لا أعرف، هل هذا يضرك؟ هذا يدل على الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ذلك من الكذب على الله ورسوله أن يفتي الإنسان بغير علم وبصيرة ولو عنده أدنى شك في جوابه، فالله أعلم، أراجع العلماء. نعم. أو أنك لا تدري هذه المسألة ثم بان لك أنها حق، خلاص قل بها، ولو أنك قلتها وعملت بها ودرستها الناس خطأ ارجع عنها في الحال وقل جزاك الله على العين والرأس، قول الله وقول رسوله. لكن هذا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان له أتباع عن الباطل ما أشق هذا على نفسه، ما أشق هذا الأمر على النفس إذا كان له أتباع وينصرونه بالحق أو بالباطل، فهذا من أعظم قواطع الطريق للرجوع إلى الحق. ولذلك هذا من الخيانة من الطالب أن ينصر شيخه في كل قول يقوله حتى وإن كان يعتقد خلافه. لا، ليس هذا من النفاق، وليس هذا من الحب الصادق، وهذا من التعصب الجاهلي، وهذه من الحزبية المقيتة. نعم.
قال: ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع.
نعم، المعاريض، قال: إن من المعاريض مندوحة عن الكذب، يعرض حتى لا يقع في الكذب، لكن كل شيء يعرض فيه هذا سيقع في الكذب، بل سيصبح كذابا. كل شيء يستعمل المعاريض والحيل هذا حتما سيقع في الكذب، لأنه على شفا جرف هار. نعم.
قال: فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق.
الله المستعان. هذا والله أيها الإخوة، هذا من أشق الأمور على النفس، هذا من أشق الأمور، أن تجادل نفسك، وإذا بان الحق على يدي خصمك ومن تكلم فيك ومن سبك ومن شتمك ومن حذر منك ومن أهانك، ولكن تعتقد أنه على السنة ثم تتبع الحق الذي معه، هذا شيء يحتاج إلى صدق وإخلاص. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم.
قال: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاث معان.
نعم.
الأول: فقد الثقة من القلوب. الثاني: ذهاب علمك وانحسار القبول. نعم. الثالث: ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة: فمن يحترف زخرف القول فهو أخ الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم.
صدق. إذا كان الإنسان تلبس بما ليس هو أهله فهو كلابس ثوب يزور، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. الذي يجلس جلسة ابن باز وإمام الأمة وأصل ما لم يؤصل الفوزان، وكلامه في الإيمان أثبت من كلام الفوزان، ويشرح ما لم يشرحه ابن باز وابن عثيمين، وصار هو في ذهنه هذا وفي عقله هذا وفي فهمه هذا، فهذا قد أهلك نفسه والعياذ بالله. أو تطلع إلى سمعة فوق منزلته، أراد أن يسمع الناس به ويتكلم عن نفسه فوق منزلته، فهذا كالساحر، والله قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عفى الله عنه. قال رحمه الله: في الأدب 31: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمه، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي في المحدث في الخط،
والرهاوي
المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها
نعم
الطالب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. والآن صارت انتقاد العلماء ما إيسارة، يقولون: العالم هذا خط ليس بجيد، لا يقرأ، وهذا العالم ضعيف في النحو أو ضعيف في اللغة لا يؤخذ عنه. صارت الانتقادات الآن عجيبة الآن خصوصا على الشبكات المعلوماتية، يطعن في العلماء لأخلصه، وبعضهم خطه كلام يكون جيدا. يعني خط الشيخ ابن عثيمين هل هو جيد؟ ليس بجيد أبدا. وبعض العلماء كان خطه جيد، وهذا لا يعد مطعنا إذا لم يفتح له في هذا الشيء لا يضر هذا. فإذا لم يفتح للإنسان علم من العلوم واستعصى عليه هذا العلم فيستأنس بهذا، أن بعض المشاهير والأعلام من الناس استعصت عليه بعض علوم، ولكن لو فتح له في باب في العلم فإنه يلجه بقوة. لأن ابن القيم رحمه الله في الفوائد قال: إذا فتح للعبد باب من الخير فلم يلجه أو لم يهتبله حرم من الخير أبواب أخر. فتح لك باب مثلا من الخدمة في المسجد ولو خادم في المسجد الحمد لله، لعل هذا يكون سبيلا لك إلى الجنة، كما في قصة المرأة أو الرجل الأسود عند البخاري في الصحيح. فتح لك باب الصدقة، فتح لك باب إطعام الطعام، فتح لك باب الجهاد في سبيل الله، فتح لك باب العلم ونشر العلم والصبر في ذلك. خلاص إذا فتح لك باب من الخير اجتهد معه، اجتهد حتى لا تحرم أبوابا أخرى من الخير. وإذا أغلق دونك باب من العلم فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على الفهم وعلى تدبر هذا الباب. نعم.
قال غفر الله له: فيا أيها
وذا عفوا معذرة، ولأن بعض الطلاب إذا دخل مثلا فبدأ بدرس مثلا البيوع، أول ما حضر درس دخل في الإيه؟ في البيوع وأصول الثمار، وقال لا أفهم شيئا، يبقى إذن أنا لا أنفع أن أكون طالب علم ويعرض. لا، يعني بعض الإخوة كان في أول دروس الفقه بالذات يقول لا أفهم شيئا، قلت له أصبر، صار الآن جيد الحمد لله. إنسان لابد أن يصبر مع الصدق وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والفهم، وحسن الفهم ينشأ عن حسن القصد. كل إنسان قصده حسن في التعلم، وهو أن يعبد الله على بصيرة ويزكي نفسه وينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة والناس. نعم. ومسألة القصد هذه أيها الإخوة مهمة جدا، سنركز عليها لا سيما في زمان الفتن، والمقاصد قد تختلف، فالإنسان يجتهد في حسن القصد. يعني الآن مثلا واحد زي سعيد الآن ينزل مثلا دروس قد ينفع الله بيقرأه 100,000, 2,000, 10,000، قد يأخذ مثل هذا الأجر، أو العلم الذي يقال مثلا ينقل عن العلماء، وهكذا وهكذا. إذا فتح لك باب من الخير في القرآن، فتح الله لك في القرآن، اجتهد مع القرآن. نعم.
قال عفى الله عنه: فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه.
طبعا يعني لعل عماد عفى الله عنه الشيخ بك لما وقع فيه الشيخ من يعني بعض الكلمات عن بعض المنحرفين كسيد قطب وبعض الإخوان. ونعم هذا صحيح، أن الشيخ بكر أبو زيد أخطأ في ذلك خطأ بينا جدا، ولكن لعلنا يعني نعتذر له في أنه ربما لم يصله الكلام وصولا جيدا فاعتذر عن بعض المنحرفين والتكفيريين، وهذا اعتذارنا له لأنه كان عالما عضو هيئة كبار العلماء في عهد الشيخ بن باز رحمه الله. وأنا شخصيا لم يظهر لي هذا حتى إلا بعد اختيار الكتاب، لم يظهر لي هذا إلا مؤخرا، يعني ثناء على بعض الجماعات وبعض الأشخاص المنحرفين. طبعا هذا لا شك أنه مأخذ على العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، وهذا غلط، هذا خطأ منه رحمه الله، خطأه العلماء، خطأه العلماء، لا مانع أن نقول أخطأ بكر بن عبد الله أبو زيد، هل هناك مانع؟ ها؟ طيب لماذا حينما أقول لك شيخك أخطأ تثور وتهيج وتميج ولا تسكن وتكذب وتخادع وتداهن وتقول كلام كذب وباطل؟ ملمان لابد أن نتربى. أخطأ ابن باز، أخطأ ابن باز، ما المشكلة؟ أخطأ ابن عثيمين، أخطأ ابن عثيمين، ما المشكلة؟ ليسوا معصومين، لا نعطي لأئمتنا العصمة أبدا كما فعل الرافضة الاثني عشرية. نعم نعم يجوز يجوز تقول عفى الله عنه. نعم وهذا استعمله العلماء. قال الغزالي عفى الله عنه، قال فلان عفى الله عنه. نعم نعم نقول أخطأ وغلط في هذا، أخطأ في هذا، لكن لما خطاه العلماء هل أخرجوه عن السلفية؟ ها؟ لم يخرجوه الصواب، لم يخرجوه، لكنه أخطأ. نعم فعله خطأ، قوله خطأ، ولكن نحن نلتمس المعاذير، نلتمس المعاذير، لعله لم يصل هذه الحجة، لعله هذا، لعله قد ليس يقينية، لكن الخطاب وصل وكلام الشيخ ربيع وصل، وكان الحق مع الشيخ ربيع ليس مع بكر بن عبد الله أبي زيد. لكن ماذا نفعل؟ خطأ، خطأ لا شك أنه خطأ بين، بل خطأ فاحش. لا يضر إيه؟ لا كيف ذلك؟ لا هل لا يضر أن تقول، هل يضرك أن تقول أنني أخطأت أو تقول الشيخ فلان أخطأ؟ تعصب، تعصب للشخص وليس لا يضر الشخص نفسه. لا هذا يضره هو، لأنه يعني قال الألباني وقع في الإرجاء، هذا يضره ولا لا يضره؟ يضره، لكن لو أنه عالم كبير و غفل وقال هذا نقول لتلامذته لا يضركم أن تقولوا إن شيخكم أخطأ، أخطأ لما اتهم الشيخ الألباني بهذا، جيد، لكن يضره هو، يضر هذا الشيخ أن يتهم الألباني بهذا؟ يضره، وربما لو أصر وعاند يخرجه ذلك عن السلفية، لأنه طعن في أهل السنة، معلومات أهل البدع الطعن في أهل السنة، فهمت؟ نعم.
قال عفى الله عنه: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
وهذا يدل على جواز التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، ففهمناها سليمان، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيجوز التوسل الله عز وجل بصفاته، اللهم رب جبرائيل وميكائيل بربوبيته، وبأفعاله، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم، ويدعى سبحانه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
قال عفى الله عنه في الأدب 32: الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح
في الطلب يكون عنده أمانة في طلب العلم والتحمل، تحمل العلم والعمل بهذا العلم، يكون أمين لا يعمل إلا بما علم، والبلاغ والأداء إذا بلغ الناس يكون صادقا، لا يكون، لا يكون كاذبا في دعواه التتلمذ على العلماء، لا يكذب ويخادع في هذا والعياذ بالله، ويكون هو الذي يؤصل أن التتلمذ إنما يكون بالجلوس أمام العلماء وثني الركب، فلما يكشف حاله هو يقول إنني التقيت بالشيخ فلان وأنا أعد هذا التتلمذا، كيف أنت الذي تنكر هذا من قبل؟ هذا من التلاعب. قل أخطأت في نسبة التتلمذ إلى الشيخ الفلاني، قل إنني أخطأت، غفلت كتبها شخص وأنا لا أعرف هذا، وأنت فعلا تكون كذلك. أما أن تؤصل الناس أنت تلمذ أن تجلس أمام العلماء وتثني ركبتيك وتأخذ عنهم الكتب والعلم ثم بعد ذلك ينسب عليك أن قلت التلمذ على فلان مجرد لقياه مجلس أو مجلسين وتقول نعم هذا التلمذ رغم أنه فيكم، كيف ذلك؟ لا، هذا تلاعب، هذا تلاعب. تقرر شيء وتنكره في نفس الوقت. لو أنك أنكرت تقول أنا كنت في الأول مخطئا، حينما قررت ذلك كنت مخطئا والآن بان لي الصواب والحق مثلا ونحو ذلك. نعم.
قال: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم، لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال.
وهذا ومن هذا أن يقول فهمت كذا، أو أخبرني فلان كذا، وحينما ينقل الكلام ينقله على أنه هو الذي رآه. قال: لو رأيت؟ يقول: نعم. فحينما يدقق معه يقول: فلان الذي أخبرني، وفلان ثقة. طيب، ولو ثقة كل شيء تقول زعموا، بئس مطية الرجل زعمه. في صحيح مسلم أن الرجل لا يكون عالما إذا كانت مطيته زعمه، لا بد من اليقين، يكون عندك يقين في الخبر الذي تنقله. سمعت، تكلم إن كان في الكلام خير، وإلا فاسكت إن كان السكوت هو الخير. لماذا كثرة الكلام والثرثرة والنقول؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لو كل ما سمع شيئا حدث به وقع في الكذب. هناك شيء يقال لأنه يصلح، هناك شيء يكتم لأنه في كتمانه الإصلاح. نعم. فلو بد الإنسان أن يفهم هذا ويكون ثقيل في لسانه، لا يكثر الثرثرة والتفيهق والدعاء الفقه، الدعاء الفقه في الدين. نعم. ولذلك انظر إلى شروحات الشيخ بن باز رحمه الله فوزان، كلمات مختصرة ولكن معاني غزيرة وفوائد جمة. نعم، لأنها زبد العلم. نعم.
قال: وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر، أو احتمالهما سواء، أو احتمالهما على السواء على سواء. انتهى.
نعم.
الأدب 33: الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين: فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى.
نعم. إذا كذب في العلم والعياذ بالله، فكذب في لهجته والعياذ بالله، فإن هذا يهان، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أشد أنواع الكذب، بل إنه والعياذ بالله تنازع العلماء في كفر فاعل ذلك. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإن كان الأثر أنه مرتكب لكبيرة وليس بكافر إن لم يفعل ذلك استهزاء، ولكن اختلاف العلماء في كفره يدل على خطورته في كفر من كذب على الله سبحانه وتعالى أو على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا. نعم.
قال عفى الله عنه: قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. قال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق.
الله أكبر. نعم.
فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، وأما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة.
ولذلك الصادق آمن مطمئن، لأن كلامه في هذا المجلس هو كلامه في هذا المجلس هو كلامه في هذا المجلس. أما المتلون الكذاب فإنه غير مطمئن، لأنه لا يدري ماذا قال هنا فيقوله هنا فيقوله هنا، لأنه في كل مجلس له كلام. إذا جلس مع أهل السنة سني، إذا جلس مع أهل البدع بدعي، فهذا والعياذ بالله لا خير فيه ولا نفع فيه، بل هذا شر عظيم والعياذ بالله. هذا أشر من المبتدع نفسه، لأنه ربما يروق ولا يتفطن له بعض الناس. كيف أنت تقول على السنة وأراك، كيف يريد تحقق الأحاديث وتخرج في مظاهرة تحقق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن هذا الأمر، وتحقق جملة من الكتب وتخرج تهتف وتصفق بيدك تصفق؟ هكذا كان ابن باز الألباني يقود الهمج الرعاع حملة الأحجار والطوب، ولا كانوا يقودون حملة العلم والكتب والقرآن والسنة. نعم، فمثل هذا يسقط بهذا، يسقط والعياذ بالله في خروجه ولو مرة واحدة. كيف إذا جلست معي تقول حرام لا يجوز، هؤلاء التكفيريون من أبغض الناس إلى قلبي، وبعد أسبوع أراك معه في القناة، كيف ذلك؟ سبحان الله، أي قلب تحمل؟ كم قلب تحمل؟ والله قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، لا يصلح قلبان، كيف تصلح قلوب؟ إذا جلس مع الخوارج مثلهم يقول بقوله، مع المرجع يقول بقوله، مع المعتزل يقول بقوله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله، هذا أضر وأخطر، والتحذير منه أوجب ممن ظهر حاله وهواه. نعم.
قال أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. الأول كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة.
وهذا كثير عند الشعراء الذين يذهبون يمدحون الأمراء من أجل العطية والعياذ بالله. لذلك قال الله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. نعم.
الثاني وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية،
هو العياذ بالله، ولكنه لا يعتقده في قلبه، ولكن لحاجة ينطق به. وبعضهم لما ذهب إلى السعودية قال بقول أهل العلم هناك في الصفات، فلما عاد إلى مصر ذهب يقول بقول الأشاعرة والماتريدية، كيف ذلك؟ سبحان الله. نعم.
الثالث وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية.
نعم.
فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم
عكد اللسان، يعني أصله، كما في القاموس المحيط عكد عند كلمة عكد. نعم. فلا تضغط على عكد اللسان يعني أصله. نعم.
فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا.
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف الغضب في وجهه، فكان إذا غضب مثلا كأنما فقع في وجهه حب الرمان، كما في حديث جابر عند البخاري لما تنادى المهاجرون يا ذا المهاجرين وتنادى الأنصار يا ذا الأنصار، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا كأنما فقع في وجهه حب الرمان. وإذا فرح تهلل وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وتلألأ وجهه عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل بالصدقة، كيف أنت تبغضني وتقابلني تقبل رأسي؟ لماذا تقبل رأسي وقلبك يبغضني؟ كيف ذلك؟ وهذا في الحزبيين كثير، يا شيخنا يقبل رأسك ويقبل إيدك وبعدين ينطلق. اللهم استعان، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال: واحذر أن تحوم حولك حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين.
فتسجل، نعم،
فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك،
ولذلك إذا وقف الإنسان في موقف ريبة لا سيما إذا كان من أهل العلم لا بد أن يبين: على رسلكما إنها صفية، قطع لأبواب وطرق وسبل الشيطان. لما مر أسامة بن زيد كما عند البخاري في صحيحه ومعه آخر من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف مع زوجته صفية في المسجد، فلما رأى ذلك أسامة ومن معه أسرع في السير، فرآهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: على رسلكما إنها صفية، يعني امشوا في تؤلة وسكينة، إنها صفية. قال: أو عليك نغار؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا غضبت يعرف في وجهك، إذا فرحت يعرف في وجهك. نعم.
قال: وطريق،
ولذلك بعض الناس يتكلف الابتسامة حتى إذا رأيت ترى منه تكلفا في ابتسامته، وبعض الناس عنده صدق، إذا غضب تعرف أنه غضبان، وإذا فرح تعرف أنه فرح، هذا مصادقته جيدة، لأنك تعرف متى هو غاضب عليك ومتى هو سعيد بوجودك. أما الذي يتكلف لك في الابتسامة يبتسم وقلبه مليء بالبغض، فهذا صاحب وجهين والعياذ بالله. نعم.
قال: وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعجزن.
نعم، يعني إن حملتك نفسك على أن تقول كلمة فيها كذب أنت لا تعرف الإجابة، إجابة هذا السؤال، لماذا لا تقول لا أدري أراجع العلماء؟ خلاص قل لا أدري لا أعرف، هل هذا يضرك؟ هذا يدل على الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك من الكذب على الله ورسوله أن يفتي الإنسان بغير علم وبصيرة ولو عنده أدنى شك في جوابه، فالله أعلم، أراجع أراجع العلماء. نعم. أو أنك لا تدري هذه المسألة ثم بان لك أنها حق، خلاص قل بها، ولو أنك قلتها وعملت بها ودرستها الناس خطأ ارجع عنها في الحال وقل جزاك الله على العين والرأس، قول الله وقول رسوله. لكن هذا أيها الإخوة إذا كان الإنسان له أتباع عن الباطل ما أشق هذا على نفسه، ما أشق هذا الأمر على النفس إذا كان له أتباع وينصرونه بالحق أو بالباطل، فهذا من أعظم قواطع الطريق للرجوع إلى الحق. ولذلك هذا من الخيانة من الطالب أن ينصر شيخه في كل قول يقوله حتى وإن كان يعتقد خلافه، لا، ليس هذا من النفاق، وليس هذا من الحب الصادق، وهذا من التعصب الجاهلي، وهذه من الحزبية المقيتة. نعم.
قال: ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع.
نعم، المعاريض، قال: إن من المعاريض مندوحة عن الكذب، يعرض حتى لا يقع في الكذب، لكن كل شيء يعرض فيه هذا سيقع في الكذب بل سيصبح كذابا، كل شيء يستعمل المعاريض والحيل هذا حتما سيقع في الكذب، لأنه على شفا جرف هار. نعم.
قال: فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعارض فالكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق.
الله المستعان. هذا والله أيها الإخوة هذا من أشق الأمور على النفس، هذا من أشق الأمور أن تجادل نفسك، تجادل نفسك وإذا بان الحق على يدي خصمك ومن تكلم فيك ومن سبك ومن شتمك ومن حذر منك ومن أهانك، ولكن تعتقد أنه على السنة ثم تتبع الحق الذي معه، هذا شيء يحتاج إلى صدق وإخلاص. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم.
قال: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاث معان.
نعم.
الأول فقد الثقة من القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى والله أعلم.
صدق. إذا كان الإنسان تلبس بما ليس هو أهله فهو كلابس ثوب يزور، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. الذي يجلس جلسة ابن باز وإمام الأمة وأصل ما لم يؤصل الفوزان، وكلامه في الإيمان أثبت من كلام الفوزان، ويشرح ما لم يشرحه ابن باز وابن عثيمين، وصار هو في ذهنه هذا وفي عقله هذا وفي فهمه هذا، فهذا قد أهلك نفسه والعياذ بالله. أو تطلع إلى سمعة فوق منزلته، أراد أن يسمع الناس به ويتكلم عن نفسه فوق منزلته، فهذا كالساحر، والله قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.